ولعنت الجائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث في تقسيم الواجب، والتقسيم الذي سنبحث عنه اليوم هو تقسيم الواجب إلى العين والكفاية في الدين. وقلنا سابقا بأن الداعي لهذا البحث في هذه التقسيمات هي أن الواجب قد قسم في عالم الفقه من دون أي نزاع أبدا، بمعنى أن في حظيرة العينين أدخلوا عدة واجبات من دون نزاع، في قسم الكفائي أيضا أدخلوا عدة تقسيمات من دون نزاع. إنما النزاع عند الأصوليين أنه ما هو التعريف للعين، حال كون هذا التعريف منطبق على كل فرد من الواجبات في مقام الفقه وصف بأنه عين يكون. علينا أن نعطي ضابطة تكون جامعة مانعة عن تلك الأفراد المحصورة، وكذلك بالنسبة هذا هو الداعي. إلا أنه في هذا التقسيم وفي التقسيم الماضي للتعيين والتخيير والتقسيم الآتي للموسع والمضيق نشأ إشكال آخر. هذا الإشكال الآخر نشأ من أن الوجوب مستلزم للمنع من الترك، لأن الوجوب إما أن يكون مركبا وإما أن يكون بسيطا. فإن كان مركبا فالذي ذهب إلى التركيب عرفه بتعريفين، إما الإذن بالفعل مع المنع من الترك، وإما طلب بالفعل مع المنع من الترك. وعلى كل من التعريفين جعل المنع من الترك جزءا، ومما لا شك فيه أن الكل المركب مستلزم لجزئه، لأنه هو منتفى بانتفاء جزئه، لا يوجد إلا إذا وجد الجزء، فإذا هو مستلزم للمنع من الترك وإن كان الاستلزام على نحو استلزام الكل لجزئه. وإذا كان بسيطا فالوجوب حينئذ معناه الانبعاث، معناه حينئذ الطلب، معناه الإلزام بالفعل. الإلزام بالفعل لازمه عقلا المنع من التارك، لأنه لو كنت أنت غير ممنوع من التارك لا يصدق الإلزام بالفعل. فإذا كان الواجب أو الوجوب حال كونه بسيطا لازمه المنع من التارك، وحال كونه مركب لازمه أيضا المنع من التارك، فإذا نصدق بأن الوجوب دائما مستلزم للمنع من التارك. فإن كان مستلزما فلا يمكن لنا أن نصف شيء بأنه واجب كفائي. هذا هو الإشكال. لماذا لا يمكن؟ لأن الواجب الكفائي بحسب ما عندنا من معلومات فقهية هو الواجب الذي ثبت على جميع المكلفين، لكن إن قام به البعض سقط عنه. معنى السقوط عنك يعني لا تمنع من تركه، فإذن يجوز لك الترك. وهنا يقولون بعد لا معنى لأن نصف هذا الفعل بالنسبة لهذا الفرد بأنه واجب، لأنه لو كان واجب عليه لمنع من تركه، مع أنه يجوز له الترك إن فعله الآخرين. هنا نشأ الإشكال. فإذا نشأ فإذا لابد أن نرفع اليد عن الوجوب أو الواجب الكفائي. من أجل هذين الداعيين اختلفوا في تعريف حينئذ تعريف العين والكفاية. وقع الخلاف بينهم على أكثر حينئذ من خمسة أقوال، لكن نحن سنقتصر على الأقوال التي ذكرها. بعضهم قال بأنه الواجب الكفائي، طبعا هم بدأوا بالواجب الكفائي لازم يرفع الإشكال، وعلى ضوئه يتعرف الواجب العيني. يقولون الواجب الكفائي هو الواجب الثابت على بعض المكلفين، على البعض. ما هذا البعض؟ ما هي ما هو مقداره؟ يقولون هذا البعض مقداره بمقدار الطاقة على هذا الفعل. إن كان حينئذ هذا الفعل لا يتم إلا بعمل واحد فالوجوب حينئذ موجه لواحد فقط. إن كان هذا الفعل لا يتم إلا بعمل اثنين فهذا البعض يتم اثنين. فإذا نصدق على كل حال كلمة بعض، فإذا الواجب الكفائي هو الوجوب الذي وجه إلى بعض من المكلفين، إلا أن هذا البعض غير معين. استدروا بهذا بناء عليه فحينئذ يكون الواجب العيني هو الإذن هو الوجوب الذي ثبت لا للبعض بل لجميع. لما ثبت لجميع المكلفين فكل فرض فرض يمنع من التارك، ولذا لابد أن يأتي كل فرض فرض بهذا الوجود كالصلاة. الصلاة يكون واجب عيني، ليس معنى الواجب العيني هنا أنه إذا قام به البعض سقط عين، بل إذا قام به البعض سقط عنه فقط،
وعنك لابد أن تأتي لمن تطبه وجوده بخلاف الوجوب الكفائي كتجهيز الميت من دفن وغسل وحمل وصلاة عليه، هذه كلها وجوبة كفائية. الوجوب مرات لم يوجه لجميع المسلمين، إنما وجه لبعض. طبعا بالنسبة للغسل والكفن والتكفين والدفن وكذا يمكن الإنسان أن يفعله، فإذا هذا الوجوب وجه لواحد، هذا الواحد يمنع من الترك. لما هذا الواحد يمنع من الترك بعدين يكون من الشكل الثاني. لماذا لا يكون الشكل الثاني؟ لأن هذا الوجوب لما ثبت هنا وسميناه كفائيا كان المنع من الترك لازم له بالنسبة للبقية الباقية، وإن جاز لهم الترك لكن قصد الوجوب لم يتوجه إليهم. فإذا كان قصد الوجوب لم يتوجه إليهم بعد لا يتعلم إشكال كيف أن هذا يجوز له الترك وقد ثبت في حق الوجوب. نقول شريفة بانتفاء الموضوع، قصد الوجوب لم يتوجه. يبقى بما أن هذا القول شنيع جدا، يعني ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الوجوب بحاجة إلى متعلق ليتعلق به، والمتعلق لا يوجد إلا إذا تعين. يعني مثلا خذ الوجوب، خذ الوجوب أخذ الاحمرار، نمثل الاحمرار الصفة، الصفة عارض لا بد لها من معروف، لا بد لها من وجوب. لذلك نحن سابقا فكرنا العرب بأنه الموجود في موضوع الموجود في جوهر، لأن الجوهر هو المتعلق له. فإذا كان هو المتعلق له، هذا المتعلق لا بد أن يثبت أولا حتى يأتي الاحمرار ويثبت عليه. أما إذا كان غير معين معناه عدم تحققه ومعناه حينئذ عدم وجوده، فإن كان لم يوجد كيف يوجد الاحمرار؟ لا يمكن إلا بعدما يثبت ويتعين متعلقه، وتعين متعلقه مساوق لوجوده. إذن لا بد أن يكون متعينه موجود معين لأنه غير معين. فالقول بأن الوجوب حال كونه عارض تعلق بذنب مكلف غير معين، والمكلف هو معروض، معنى أنه مكلف غير معين معناه بأن معروض غير موجود غير متحقق. إذا كان غير متحقق بعد يمكن أن يتعلق. من هنا قام بعض الأخوة، طبعا القول هو العام، قام بعض العامة من أجل دفع هذا الإشكال، قالوا بأن الوجوب تعلق بالبعض وهو بالواحد، إلا أن هذا الواحد معين عند الله غير معين عنده. أما أنه غير معين عندنا لأن هذه الأدلة بظاهرة لا تعين الوجوب أنه علي أو عليه، من الممكن أنت أن تقوم به وتجاهل الميت، من الممكن أنا أقوم به وأجاهل به. فإذا هو مقطع بأنه مردد بينه، لكن بحسب الواقع وفي اللوح المحفوظ وعند الله قد عينه. كيف عينه؟ لأن علمه عين ذاته، هو يعلم من سيقوم بهذا الفعل. لما كان يعلم توجه الخطاب إليه فقط، لما وجه الخطاب إليه إذن هو وجوب موجه للبعض المعين عند الله غير المعين عندنا نحن. وعلى ضوئه أيضا يرتفع الإشكال، لأنه أيضا كان الوجوب موجه لواحد والبقية لم يوجه لهم وجوب. بعد يأتي إشكال بأن المنع من الترك حينئذ غير موجود بالنسبة لبقية المكلفين لأنهم يجوز لهم الترك. نقول حينئذ يرتفع الإشكال لأن لا وجوب أصلا بالنسبة له، لا ينقص هذا بالنسبة إليهم بأنه واجب كفائي حقيقي. هنا قامت الإمامية في قبال هذه التفصيلات عند العامة، وقالوا بأنه لا بد نحن أن نقسم الواقع إلى عالم، يعني الأمر الوجوب إلى عالم الثبوت طارة وعالم الإثبات. يعني أن ننظر كيف تتعلق إرادة المولى بالمصالح والمفاسد، وعلى ضوء التعلق ونحو التعلق يتغير سلك الوجوب وماهية الوجوب. فطارة المولى في مقام الواقع، طبعا نريد بالمصالح من الأغراض الداعية لأن يأمر المولى بهذا الأمر، لأن الأمر حادث، وإذا كان حادث فهو معلول فلا بد له من علة. فهذا الأمر له علة، علته أن الإرادة تعلقت بالمصلحة المترتبة عليه. فطارت الإرادة المولى تتعلق بالمصلحة المترتبة على الفعل، حال كون هذه المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا صدرت من كل مكلف على حد. يعني بمعنى أن المصلحة انتظرت من هذا الفعل، انترتبت على هذا الفعل، وكان الفعل صادر من مكلف واحد ليست بمصلحة ولا تتعلق بالإرادة. الإرادة لا تتعلق إلا إذا كان الغرض والأثر المترتب على الفعل صادر هذا الأثر من كل مكلف بمفرده. إن كان بكل مكلف بمفرده فحينئذ إرادته تعلقت بإيقاع الفعل من كل مكلف على فعله. لماذا؟ لأن إرادته تعلقت بإيقاع الغرض من كل مكلف، والغرض هو المصلحة، والمصلحة لا يوجد إلا بوجود الفعل. فلما تعلقت إرادته بالمصلحة من كل واحد معناه أنها تعلقت بإيجاد الفعل من كل مكلف. إذا تعلقت إرادته ذلك، وهذا ليس بعزيز أنه موجود أيضا في الأوامر العرفية، فيما لو كان السيد عنده 10 عبيد يريده حينئذ أن يكون كل عبد متعلم، لأن كونه متعلم له مصلحة مخصوصة عنده. ولم تتعلق إرادته بحينئذ بالتعلم على نحو الجلة، يعني بأن يكون واحد من ذم عبيده متعلم، لا، مصلحته تعلقت بأن يكون كل واحد حينئذ متعلم. فإذا كان حينئذ كل واحد متعلم فمصلحته تعلقت، إرادته تعلقت بأن يصدر التعلم من كل فرد. إذا كان الواقع هكذا حينئذ الأمر الذي هو معلول تابع لغرضه، لأن المعلول تابع للعلة، وإنهم يقولون العلة تعمم وتخصص، وإنهم يقولون أن الأمر تابع للغرض ضيقة وسعة. تقول أنت حرم الخمر لإسكاره، تعلم بالإسكار بمجرد ما علمت بالإسكار فنفهم كلما وجد الإسكار يكون مقررا. أخرى تقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، ونقطع بأن الرمان الحل ليس بمنهي عنه، لأنك عللت بالحموضة فإنما وجدت حموضة كذا. فإذا كان المعلول تابع لعلته فالأمر تابع لغرضه، غرضه وعلة وهو معلول، فإذا لابد أن يتبعها ضيقة وسعة. إن كانت موسعة لابد أن يكون الأمر على ضوئها، وإن كانت مضيقة لابد أن يكون الأمر على ضوئها. أو غرض الإرادة تعلقت بإيجاد الفعل من كل شخص، فإذا الأمر لابد أن يكون موجها لكل شخص موجبا عليه الفعل. فإذا كان موجبا عليه الفعل فهذا هو الواجب العيني. الواجب العيني كيف؟ بأن يوجه الخطاب للجميع ويمنع كل فرد من السبب. ولذا حينئذ بناء على هذا التعريف يصدق تعريف العين عند الإمامية بأنه الواجب الذي وجه لجميع المخاطبين ولا يسقط بفعل البعض، وإنما دائما هذا الوجود يسقط بفعل الذي ثبت الوجود في ذمته. هذا كله بالنسبة لتعريف الواجب. بالنسبة لتعريف الواجب الكفاية أيضا منطق طارة لعالم الثبوت وأخرى لعالم الإثبات. في عالم الثبوت من الممكن أن الإرادة تعلقت بهذه المصلحة المترتبة على هذا، لكن هذه المصلحة أينما وجدت هي متعلقة بالإرادة بغض النظر أن تكون صادرة من كل مكلف. لماذا؟ لأن طبيعة المصلحة، صرف إيجاد المصلحة، وجود المصلحة أينما كان هو متعلق بالإرادة. فعندما يكون صرف إيجاد المصلحة أينما كانت هو متعلق بالإرادة فإذا هذه المصلحة معلومة للفعل، فإذا صرف إيجاد الفعل أينما كان هو متعلق بالإرادة. فإذا كان هو متعلق بالإرادة هذا في مقام الثبوت، فتعالوا لمقام الثبوت. هو يعلم بأن كل مكلف قادر على إيجاد هذا الفعل، ليس على إيجاد، هو قادر، هو يعلم بأن كل مكلف قادر على إيجاد صرف إيجاد الفعل بالفرض الصادر منه، ويكون قادر على إيجاد صرف إيجاد المصلحة التي يتعلق بالإرادة كل مكلف. لكن في مقام الإثبات وإن كان الأمر تبعا لغرضه ضيقة وسعة، لكن يكون تبعا له ما لم يأت مانع أو وجود مانع لابد أن نرفع اليه. هنا إذا جعلنا الأمر على صدق الغرض يلزم منه مكان، لأن الغرض وإن تعلق بصرف إيجاد المصلحة من مكلف واحد، لكن لو وزع الأمر هو إلى واحد يلزم منه مكان. لماذا يلزم؟ نقول لأن التوجيه الخطابي إلى واحد لا يخلو، إما أن يكون لواحد معين أو غير معين. ونحن درسنا في المنطق أن كل تقسيم دائر بين النفي والإثبات يكون حاصل بعد لا تنتهي. فإن كان لا تلتلت فنقول إن وجه الخطاب لمعين وهو زيد يلزم ترجعه إلى مرجح. لماذا لم يوجهه لعمر؟ لماذا لم يوجهه لباكر؟ لأنه نفس هذا التعيين فعل منه وهو حكيم، فإن كان حكيم فكل فعل من أفعاله لا بد أن يكون لحكمة، فتعيينه لزيد لا بد أن يكون لحكمة، وهنا ثبت بأن ترجيح بلا مرجح من دون علة في البيت، فإذا هذا محل. وإن وجهه لغير معين يلزم منه عدم الامتثال. لماذا؟ لأنه خطاب وجه للمكلف غير المعين، فزيد وبكر وعمر إلى جميع أفراد المكلفين كل فرد الفرد معين أو غير معين، معين فكل فرد الفرد يقول أنا غير مخطوب بهذا لأنه هذا غير معين، أنا معين يخرج نفسه، الثاني يخرج نفسه، الثالث يخرج نفسه، لازمه وعدم هذا الوجود. فمن أجل أن لا يفوت حينئذ المولى الغرض على نفسه يقول من أجل أن نرفع المحلية بما، ومن أجل أن يلزمهم بصرف إيجاد المصلحة عندما يأتون بصرف إيجاد الفعل يقوم ويوجه الخطاب للجميع، لكن بما أنه هو لا يريد إيقاع الفعل من كل واحد واحد يأتي بقيد ويقول ويسقط الوجوب عنكم جميعا بفعل بعضكم، يكون هناك وافق على غرضه، حافظ على غرضه وطابقت نتيجة الأمر بعد تقييده بهذا السبب طبق الغرض، لأنه غرض تعلق بصرف إيجاد الفعل، لما أتى بالقيد ويسقط بفعل بعضكم كان الأمر حينئذ قد ضيق، لكن قد ضيق بالنتيجة لم يخلق مضيقا، طارة نخلقه مضيقا بأن نأمر هذا الشخص مباشرة، لا أن نأمر الجميع ونقول إذا أتى به هذا الشخص يسقط، نعرف نقول الوجود انصب على هذا فخلق مضيقا من قبيل أنت عندما تقول للبناء ضيق لي ثم البئر، لا أنه هو أن يوجد البئر ويوجد ثمه هكذا وسيعا ثم يضيقه، وإنما ضيق ثم البئر يعني أخلقه أوجده مضيقا مرة، أوجد من الأصل عندما تخترع وتبتكر وتوجد البئر أن يكون ثم البئر مضيقا، لأنك تفتح فتحة شاسعة جدا لثم البئر ثم تأتي بتضييقه يكون مضيقا من رأس، وأخرى لا يكون حينئذ أتى بأمر موسع ثم ضيقه فنتيجة التقييد كانت كأنه مضيق من رأس، فإذا الأمر بعد التقييد كان مطابقا للغرض، بعد لا يجتمع الإمامية بأن الأمر إن وجه للجميع يكون مخالفا للغرض بل يكون مطابقا للغرض، غاية وجه للجميع وقيد ثم بعد بعدما قيد طابق الغرض، فإن صادق فإذا المعلوم كان مصادقا التي غيره أنه لم يخلقه مضيقا من رأس لأنه محال، فقام خلقه موسعا ثم ضيقه، فحينئذ من أجل أن ترتفع المحالية إذا تم حينئذ هذا الكلام فنقول والدليل عليه أيضا بالإضافة إلى هذا الدليل العقلي لسان الأدلة، يعني الدليل الذي دل على الوجوب العيني وجه الخطاب للجميع قال أقيم الصلاة الواو للجمع، فإن كانت الجمع فإذا تثبت وجوب الإقامة لكل مخاطب بالقرآن، والقرآن لم يخاطب به المشافه وإنما خاطب به كل إنسان في البيت، فإذا أثبت الخطاب على كل ما. أيضا بالنسبة للأدلة من واجب الكفائي ما يوجد في النص جهزوا موتاكم، جهزوا فيها واو الجمع أيضا هي عامة للجميع كمثل واو الجمع الموجودة بأقيم الصلاة لا فرق بينهما على حد سواء، وهذا مما يكشف على أن الدليل عندما وقع كما صورنا، فإذا وقع كما صورنا فيضبط حينئذ تعريف الكفائي بأنه هو الواجب الذي وجه للجميع، وبهذا قد اختلفنا نحن عن العامة، العامة قالوا هو الوجوب الذي وجه لواحد، نحن نقول لا هو الوجوب الذي وجه للجميع لكن ويسقط بفعل البعض. ان قلت بناء على هذا التعريف اين اصبح الاشكال؟ نقول الوجوب لما وجه للجميع المنع من الترك لا يكون بملاحظه كل فرد فرد وانما يكون بملاحظه الجميع، يعني ان ترك الجميع الفعل حينئذ يستحقون العقاب، فيمنع الجميع من الترك لا يمنع كل فرد فرد من الترك حتى علينا الاشكال. الإشكال أتى عندما نظرنا إلى الفرض، نقول الوجوب لما انصب على الجميع انصب على الفرض، لما انصب على الفرض فلازمه المنع من الترك بالنسبة إلى هذا الفرض، معنى الوجوب الكفائي يجوز له أن يترك، نقول لا، الوجوب لما انصب على الجميع، الجميع يمنعوا من تركه. ولذا لو ترك الجميع تجهيز الميت وتركوه في العراء يستحق العقاب، فالمنع من الترك كان بالنسبة للجميع لا بالنسبة لكل فرد فرد، بدليل قوله ويسقط بفعل بعضكم. لما قال ويسقط بفعل بعضكم معناه أن الوجوب ليس بملاحظة كل فرد، إذا لا بد أن نلاحظ الجميع. إذا ارتفع الإشكال فحينئذ بناء على هذا التعريف تأتي هناك لوازم لا بد أن نفهمها. هذه اللوازم هي نقول بأن هذا الوجود الكفائي صار ننظر إليه في عالم الامتثال وأخرى في عالم الثواب. أما في عالم الامتثال فقد يقوم به شخص واحد، يعني يأتي بالفعل شخص واحد. إن أتى بالفعل شخص واحد فهذا الفعل الصادر منه يسمى امتثال. لماذا يسمى امتثال؟ لأنه أتى بفعل هذا يسمى المأتي به قد طابق المأمور به، لأن المأمور به هو إيجاد الفعل وهذا فعل فطابق. لما طابقه كان امتثال، لما كان امتثالا فلا بد أن يسقط الأمر لأنه حقق الأمر. فإن سقط الأمر فعد لا يجب على الجميع أن يسقط. وهنا لما هذا كان الامتثال، ولما كان هو الذي امتثل فالثواب الذي رتب على هذا الوجوب له دون غيره. لماذا له؟ لأنه أتى بالامتثال دون غيره، لأن الغير لم يأتي بالامتثال حتى نعطيه ثواب الامتثال. ونقول هذا ثواب من تكلم به، لم يمتثل حتى نعطيه ثواب الامتثال. وأخرى لا، الفعل لم يأتي من واحد وإنما أتى من الجميع. هنا لما أتى من الجميع خاصا ما صدر خارجا فعل واحد والجميع قد اشتركوا به، فهنا إذا كان الجميع قد اشتركوا به فهذا الفعل الصادر من الجميع يصدق عليه امتثال، لأن الصادر من الجميع مأتي به مطابق المأمور به فيصدق عليه امتثال. إن صدق عليه امتثال على هذا الفعل ثواب واحد، إلا أن هذا الثواب يوزع على الجميع كل بحسب مشاركته في العمل بمقدار ما عمل. فإن كان الجميع عشرة وكل واحد فعل عشر العمل فله عشر الثواب وهكذا في النقص. وأما إذا كان الجميع عندما أتوا به كل واحد أتى بفعل على حدة، لم يأتوا الجميع بفعل واحد، لما أتى الجميع بفعل واحد ثلاث أمر صارة أفعالهم على نحو التقارن زمنا، يعني الجميع صدر منهم الفعل مباشرة. طبعا بالنسبة لتجهيز الميت لا يمكن أن نتصور أن الجميع وقع منهم فعل كل واحد على حدة، لأنه بمجرد ما يقوم زيد ليدفن هذا الميت بعد عمر لا يمكن أن يدفنه، يستحيل. لكن ممثل للوجوب الكفائي بالأمر المعروف أنه يعني ممكن، هو من أدلة من مصادر الوجوب الكفائي، يرى المجتمع أن هذا الإنسان يفعل معصية، هو حينئذ لو قام البعض وأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر سقط، لن سقط عن الآخرين، لكن يقوم الجميع ويأمرون دفعته. فيمكن لنا حينئذ أن نتصور وقوع الأمر بالمعروف من الجميع في دفعة الله. وأخرى لا، وقع على نحو التقاضي، وقع على نحو التقدم والتأخر، يعني وقع من واحد في الساعة الأولى، في الساعة الثانية وقع من الثاني وهكذا. فإن كان على نحو التقدم والتأخر فالذي أتى بالفعل أولا فعله يصدق عليه امتثال. لماذا؟ لأن الأمر ما زال ثابتا، فالمأتي به يصدق عليه طابق المأمور به، إن طابق المأمور به يسمى فعله هو امتثال والثواب له بتمامه، لكن بعدما طابق سقط الأمر لتحقق الغرض. بناء على هذه النقطة الأمر الثاني لا يصدق عليه امتثال. لماذا؟ لأنه بحاجة أن يكون هناك أمر حتى يصدقه، والأمر فالسقط فإذا فعل الثاني والثالث والرابع ليس. طبعا لا يتوهم أن متوهم بأنه امتثال قطعا باعتبار النهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هذا الذي ارتكب معصية عندما يقوم الأول ويأمر بالمعروف فإن ارتجع فإن يكون أمره بالمعروف نهيه عن المنكر حقق الغرض وكان امتثالا. بعد الرجع وقوع الأمر منك بالنسبة إليه لا يكون امتثال، لأنه لا يسمى رجع عن المنكر المرتدع، لا يسمى أمر بمعروف أنه لم يقص المعروف ما بعد، وإن ما زال مستمرا حتى يصدق عليك امتثال نستكشف أن الأول لم يطابق الأمر، لأنه كان عليه هو أن يأمر حتى يرتدع، فما صدر منه من الأمر لم يكن حينئذ أمرا بمعروف حتى ارتدع أو نهي عن المنكر حتى ارتدع. فحينئذ نقول بأنه يقع الثاني حينئذ لا على محل الامتثال لأنه لم يجد هناك أمر،
وإذا لم يقع الامتثال إذا لا ثواب له،
وكذا في التوبة. أما لو وقع من الجميع دفعة واحدة فكل فعل يصح عليه الامتثال، لأن حال مطابقة المأتي به من زيد مع المأمور به نفس الحالة نفس حالة مطابقة المأتي به من عمر مع المأمور به، كما أن فعل الأول مطابق للمأمور به لأن الأمر مثلا موجودا فيسمى امتثال، في نفس هذه الحالة حالة مطابقة
الأمر الفعل الثاني مطابق للمأمور به فإذا طبق على الجميع أنه امتثال فإذا الكل امتثال.
يبقى الإشكال في الثواب، إذا كان الكل امتثالا الثواب رتب على الوجود الثاني على فعل واحد وكل واحد منهم فأتى بهذا الفعل الثاني، فلما نعطى الثواب؟ يقولون حينئذ يعطى الثواب للجميع لا على نحو الاستحقاق وإنما على نحو التفضل من الموضوع، إنه بحسب الواقع إذا كان على نحو الاستحقاق جعل ثواب واحد للوجود الثاني، لكن هنا بما أنه فعل به الجميع فلا بد حينئذ من ملاحظة العدل حال كون هذا العدل ناشئ من التفضل لا من الاستحقاق، فيعطى الجميع لكل واحد ثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. على كل نحن نريد من هذا البحث بتمامه أن إذا عرفنا الواجب الكفائي بأنه الوجوب الذي وجه للجميع مع أنه يسقط عن فعل البعض لا إشكال به علينا، لماذا؟ لأنه حينئذ المنع من الترك كان بملاحظة الجميع لم يكن بملاحظة كل فرد فرد، وما أتت به العامة من تعريف لا دليل عليه، لا يساعد عليه نفس الأدلة التي أثبتت النجوم ولا يساعد عليه دليل العقل، لأنه وإن كان الأمر تابع للغرض لكن يمكن أن نحن أن نصوره تابع بنحو ما ونجعله يوجد جميع المشكلة في الأدلة وبيحينه تنقل داهنا من البحث. ننتقل للتقسيم. التقسيم الثاني هو تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت، وأيضا سندرس في هذا التقسيم تقسيم المؤقت إلى الموسع والمضيق وتقسيم غير المؤقت إلى الفوري وغير الفوري. نحن كما لاحظنا بأن التقسيم الثاني ناشئ من الأقسام في المقسم الأول في التقسيم، بناء على أن التقسيمان طوليان أحدهما في طول الثاني لابد أن نأخذ التقسيم الأول. التقسيم الأول هو تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت، في هذا التقسيم لم يختلفوا به أبدا كما أنهم لم يختلفوا في تعريفه أبدا ولا إشكال فيه علينا. لماذا لم يختلفوا فيه؟ يقولون أن فعل المكلف هو بحاجة إلى ظرف مكاني، لما لا شك فيه أنت عندما تريد أن توجد قيام لا بد أن توجده على نقطة من حينئذ من بقاع هذه الأرض، لا يمكن لك أن توجده من دون أن يكون له ظرف مكاني، فإذا الفعل بحاجة إلى ظرف مكاني، وكما أنه هو محتاج إلى ظرف مكاني أيضا هو محتاج إلى ظرف زماني إلى وقت، لأنك لا يمكن لك أن توقع الفعل خارج سلم الزمن، إنك أنت داخل في سلم الزمن فكل أفعالك محكومة بالزمان، كما أن الزمن حاكم على أصل وجودك يكون حاكم على أفعالك، فإذا لا بد أن يكون كل فعل صادر منك في داخل الزمن، فإذا كان داخل في واقع في داخل الزمن فإذا هو بحاجة إلى ظرف زمني، هذا لا فعل. إنما حينئذ البحث في الموقت والزمن أو تقل هكذا إذا كان هذا لا خلاف فيه فكل فعل واجب هو مؤقت، لأن كل فعل بحاجة إلى زمن بحاجة إلى وقت بعد تقسيمه لغير المؤقت ليس بمحل، نقول لا يتوهمنا متوهما، لأن مرادنا بالمؤقت وغير المؤقت ليس هذا، مرادنا به شيء آخر، وهو أنه لو نظرنا لعالم الحدود هذه الإرادة التي هي الغرض الذي دفع المولى للأمر عندما تعلقت بالمخلوق طارة تعلقت بالمصلحة الواقعة في الزمن الفلاني بحيث يكون الزمن جزء دخيل في المصلحة، فلما كان جزء دخيل في المصلحة فيكون جزء دخيل في متعلق الإرادة، وقال الإرادة لما تعلقت بالمصلحة تعلقت بغض النظر عن الزمن الموجود فيه، وإن كانت أصلا أن المصلحة لا يمكن أن توجد إلا بظرف زمني وإن كان ذلك، لكن في مقام تعلق الإرادة لديه طارة هو غاية ما يريد أن تبيع البيت، غاية ما تريد، وإن كان بيع البيت بحاجة إلى زمن أخرى لا يريد أن تبيع البيت في هذه الساعة فقط لأن ارتفاع الأسعار في هذه الساعة فقط، فإذا يكون الزمن جزء داخل في المصلحة جزء داخل في متعلق الإرادة. فإذا كان الزمن جزء داخل في متعلق الإرادة عليه أن يذكر الزمن قيدا في دليل الحكم، لأنه إذا لم يذكروا له إذا كان قد فوت غرضه. فيما هو لو أراد أن تبيع البيت عند فتح البورصة في أولها لارتفاع الأسعار لا في الأسعار فيقول بيع البيت من دون أن يفد الزمن هو خلف غرضه، لأن غرضه ليس بيع البيت مطلقا وإنما بيعه في هذه الساعة فقط. إن كانت المصلحة بحاجة لها في مقام الأمر ذكر الزمن يكون له. لماذا يكون له؟ لأنه من ناحية الدخول لا مدخلية لها في الإرادة، ومن ناحية اللازم العقلي كل فعل ذكر زمنه هو أولى هو بحاجة إلى ظرف الزمنين فذكره يكون له، فإذا نقطع لا بد أن لا يذكره. فإذا كان في بعض الواجبات لاحظوا هذا هو اللحاظ الذي من أجله قسمنا الواجب إلى موقف غير موقف، فنقول حينئذ طارة المولى في مقام بيان الواجب حال كون هذا الواجب الزمن له دخل في مصلحته فإذا لا بد أن يذكر الزمن في لسان الدليل، فإن ذكر الزمن في لسان الدليل فهذا الواجب هو الواجب الموقف إن ذكره في لسان الدليل، وأخرى إن لم يذكره في لسان الدليل لعدم مدخليته في المصلحة ولعدم مدخليته في متعلق الإرادة لأنه لم يذكره فهو غير موقف. فإذا تقسيم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت لم يكن بملاحظة أن الفعل بحاجة إلى زمن أو لا، وإنما كان بملاحظة أن الزمن الذي هو بحاجة إليه هل ذكر في الدليل أم لا. بما أن اللحاظ في التقسيم هذا وهذا متفق عليه أنه هو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يذكر حدي الزمن حد الابتداء وحد الانتهاء. لما ذكر حدي الزمن نفهم بأنه واجب موقت، فإذا تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت مسلم به عند الجميع، وأصل التسليم هو هذا الشيء الذي تقدم به وهو أمور واضحة بديهية يكفي أن تصورها حتى فين التقسيم الأول. لا بالنسبة لتقسيم القسم الثاني وهو غير الموقت يقسم غير الموقت إلى ثوري وغير ثوري. الثوري كرد السلام، غير الثوري كوجوب الزكاة كالإتيان بالزكاة كالإتيان بالخمس كقضاء الصلاة الثالثة. لكن هنا في هذا البيت وفي باب التراخي ثالثا، من قال بالتراخي ليس معناه أنه أخذ على نحو التراخي أو أنه ليس بفوري، يعني يجوز لك أن تتهاون بأوامر المولى ويثبت الأمر عليك هذه السنة فتأتي به بعد 90 سنة. معنى أنه هو ليس بفوري أو على نحو التراخي يعني لا يجب عليك أن تأتي به الآن، يجوز لك أن تؤخر لكن بشرط ألا يصدق عليك أنك متهاون بأمر. بمجرد ما صدق عليك بأنك متهاون فيحرم التأخير، لا من ناحية أن الصيغة تدل على الفورية بل من ناحية أن التهاون بأوامر المولى محرم، لأن التهاون بأوامر المولى هو استخفاف عملي بأوامره والاستخفاف مطلقا حرام. الاستخفاف بالقول في المولى حرام، أن تستخف به لفظا وأن تستخف عملا بأوامره أيضا محرم. فهنا التأثير إذا ثبت الأمر في هذه السنة ولم تأتي به إلا بعد 50 سنة يصدق عليك بأنك كنت مستخفا بأوامره. لما كنت مستخفا فإذا أنت متهاون، فالاستخفاف والتهاون محرم لنفس عنوانه لا لأن الفورية واجبة. فإذا كانت كذلك فحينئذ بعد لا معنى للتقسيم، هذا الكلام لا يأتي. لماذا؟ لأنه حينئذ ليس حينئذ بأن التأثير محرم من باب وجود الفورية، وإنما التأثير قد حرم من باب حرمة التهاون. فإذا يمكن لك أن تأتي بالفعل طارة على نحو الفورية وأخرى على نحو التراخي، وإذا كان كذلك فيصح تقسيم الفعل الواجب إلى فوري كرد السلام وإلى غير فوري حينئذ كقضاء. في في عالم الفقه من باب الفائدة ليس إلا الأمر إن لم يذكر الزمن في دليله فهو غير موقف، يحمل على أنه غير واحد،
يحمل على أنه غير فوري مباشرة.
لماذا نغايت ما دل على طلب إيجاد الطبيعة ولم يدل على طلب إيجاد الطبيعة الآن؟ فلا نحمله عليه إلا مع القيد، لم يأتوا قيد نحن وعرب الفوري، الأصل على غير الفوري هو الأصل، نحمله على الفوري مع وجود قرية. إما القرينة هي رب من الشرع تأتي يقول هذا على الحلول الفورية، وإما أن يكون بحسب المعنى كما فعل الفقهاء برب السلام، يقولون رب السلام لا معنى لأن يكون ردا إذا كان على نحو القرآن. يسلم عليك اليوم بعد 20 سنة تقول وعليكم السلام، لا يسمى بأن هذا رد على سلام، يسمى بأنه سلام لكن لا يسمى بأنه رد، وأنت قد وجب عليك وقد وجب عليك الرد، الرد لابد أن يكون عقبه مباشرة. وإذا يقولون فيما أنه لو سلم واستعجل وذهب ثم أتى بعد نصف الساعة هو فوت موضوع الرد، بعد يجب عليك أن تنكره، لأن لو سلمت لا يكون السلام ردا، لذلك السلام بالرد. فمن هذا المقام، فمن هذا المعنى، يعني فمن كون معنى الرد يقول الفورية نحمله على الفورية، وتكون القرينة قرينة مقامية بين لا المخلصية وحد. أيضا بالنسبة إلى التقسيم كما رأينا لا خلاف فيه،
فلنبدأ
يبقى تقسيم الموقت. تقسيم الموقت قبل أن نتكلم بتقسيمه
لابد أن ننظر إلى حينئذ إلى أنحاء تصوراته عقلا.
الموقت هو الواجب الذي ذكر الزمن الذي فلقع فيه، ذكر هذا الزمن فيه سنتين،
فنقول بحسب العقل له نحو من أنحاء ثلاثة.
إما أن يكون هذا الزمن بحديه الابتدائي والانتهائي لا يسع هذا الفعل، يعني ذكر الفعل وذكر حدي الزمن مع أن حدي الزمن لا يسعان هذا الفعل بل الفعل أوسع منهما،
من الممكن عقلا،
ومن الممكن أن حدي الزمن اللذين ذكرهما الملا في لسان الدليل يسعان الفعل بالدقة،
هذا قسم ثاني. ومن الممكن لا أن حدي الزمن الذي ذكرهما المولى أوسع من الفعل، ممكن لك أن تأتي بالفعل في ضمنهما بأكثر من مرة.
يقولون هذا كله بحسب التصور،
لكن أي منها ممكن؟ يقولون الأول غير ممكن أبدا لأنه واقع نتنازع في وفاق
أصل الإمكان مستحيل. لماذا؟ يقولون لأن المولى لو أمر بفعل مع حدي زمن وحدى الزمن أضيق من الفعل لأمر بما لا يطاق. أما وجه الملازمة أنه لأمر بما لا يطاق لأنه أمرك بأن تأتي بهذا الفعل، وهذا الفعل في هذه الساعة أمرك أن تأتي به في 3 دقائق، فتكليف بالنسبة لك غير مقصود، والتكليف بغير مقصود محال،
فنقطع بأن الأول غير ممكن ولا نزاع.
ماذا نبقى؟ يبقى القسم الثاني والثالث. بالنسبة للثاني إذا كان حدي الزمن بمقدار الفعل لم يقع فيه خلاف من أحد، لا بحسب الإمكان ولا بحسب الوقوع، أما بحسب الإمكان لأنه عقلا ممكن أن يأمرني بفعل هو بحاجة لخمسة دقائق
أن يأمرني بإيقاعه في هذه الدقائق الخمس،
لا يأتي إشكال أنه تكلف مما لا يطاق، ممكن وواقع كوقوعه في الصوم. أمرنا نحن بالصوم في حدي الزمن من طلوع الفجر إلى المغرب، لكن أنا أسأل الصوم الشرعي ما هو؟ الصوم الشرعي هو الإمساك عن أمور مخصوصة من طلوع الفجر إلى المغرب. الصوم الشرعي زمنه عين الزمن الذي ذكر في الدليل الشرعي، فإذا يكون هو مطابق لزمنه بالدقة، لا أوسع منه ولا أضيق، فإذا يكون مضيق. فبما أن المضيق لا إشكال في إمكانه ولا وقوعه أيضا نفسه، يبقى حين ذلك القسم الثالث، أو القسم الثالث يسمى بأنه موسع. وجه التسمية أيضا واضح، وجه التسمية بأن الفعل حينئذ وجب علينا بين حدي هذا الزمن، وكان المثلث قادر على إيقاع الفعل بأكثر من فرض فيه مثل صلاة الظهر، وقعت حينئذ على نحو الوجوب في زمن المسلمين، وكان حدي الزمن الزوال والمغرب قد ذكرا في الدليل الشرعي، مع أنك أنت قادر بصلاة الظهر أن تأتي بها حينئذ في سنة البقاء الأولى بفرض،
وأن تأتي بالخمس الضفات الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقادر أن تأتي أنت 12 مرة بها في الساعة الأولى وقادر أن تأتي بها 12 مرة في الساعة الثانية والثالثة وهكذا فأنت قادر على إشعاع أكثر من مرة إذا هو موسع. فإذا كان موسع هنا وقع الخلاف كالخلاف في العين والكفاء والتعين والتسليم بأنه هذه الصلاة في كل آن آن طبعا في كل آن مرادنا بالآن ليس الثانية في كل آن هي الخمس دقائق لأن حدي الزمن أنت ممكن أن تقع صلاة الظهر في هذين الحدين على نحو 20 مرة ففي كل مرة حينئذ تكون هي واجبة وغرضها هذه الخمس دقائق فنقول الصلاة في الخمس دقائق الأولى تكون واجبة في الخمس دقائق الثانية لو وقعت تكون واجبة نقول هنا يستحيل أن تصفها بأنها لماذا؟ لأن هذه الصلاة في الخمس دقائق الأولى لو كانت واجبة لمنعت من تركها ولما جاز لك أن تتركها وتأتي بها في فرض الآخر مع أنه يصح لك. أما أنك تمنع من تركها لأن لازم الوجوب المنع من الترك إما لترك بها أو لبساطته فالإشكال الآتي حينئذ بالعين والكفاء غايته أتى هناك بملاحظة المكلف يأتي هنا بملاحظة الزمن وأتى في التخيير بملاحظة المكلف به فلما اختلفت الجهات اختلف الإشكال في التخيير عدي بالإشكال بملاحظة المكلف به يعني كيف يكون الصوم واجبا وأنت يجوز أن تتركه وتأتي بالآخر في الكفاء كيف يكون واجبا عليه ويسقط عني إن فعله الآخر في الموسع كيف يكون واجبا ويجوز لي أن أتركه إذا أتيت بالفعل في الفرض الزماني إذا توضح الإشكال من هنا قامت العامة مرة أخرى لدفع هذا الإشكال فقالوا أما الموسع في ظاهر الشريعة وقع الموسع لماذا وقع لهم لا يمكنهم أن ينكروا جلالة قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لأنها هي ظاهرة في التوسع ظاهرة في التوسع فإن كانت ظاهرة في التوسع يقولون نحن قام عندنا الدليل العقلي على أن الموسع غير ممكن لقيل هذا وجود الإشكال فإذا كان هذا الإشكال محكم لا يمكن أن نبقي السلام على ظاهره بل لا بد لنا أن نعوله كيف نعوله هنا اختلفوا في التأويل اتفقت العامة يعني اتفقت كلمة أكثرهم ليست الأمة اتفقت كلمة أكثرهم على أن الموسع غير ممكن عقلا لما كان غير ممكن عقلا لوجود هذا الإشكال فكل ما وقعت الشريعة بظاهره أنه موسع لا بد من صرفه عن الظاهر لأن الظاهر لا يقاوم الدليل العقلي فلا بد من تأويله إذا كان لا بد من تأويله اختلفوا في وجوه التأويل ذهبوا إلى ثلاثة أقوال بعضهم قال كل ما هو بظاهره أنه موسع في الشريعة يحمل على أنه واجب في أول الوقت فقط إن قلت إذا حمل على أول الوقت ماذا نفعل ببقية الأوقات؟ قال يجعل باب الصفر بأن نقول صلاة الظهر لما قال صلي من الزوال إلى المغرب يعني صلي عند الزوال بالفرض الأول هذا هو الواجب في الفرض الثاني نفيت به وإن أجزأت لكن يكون من باب القضاء في الفرض الثالث يكون من باب القضاء بعضهم حملوا عليه بعضهم قال لا نعذر بمعنى اخر ان نقول الادله التي دلت على التوسعه انها داله على وجوب الفعل في الفرض الاخر الصلاه واجبه في الخمس دقائق الاخيره ان اشكلت ان اذا كانت واجبه في الاخيره فلو اتيت بصلاه الظهر قبل هذه الخمسه تجزي أو لا إن أجزى فمعناها أنه واجب قبل ثلاث دقائق وإن لا تجزي فحينئذ بعد السيرة وعلى العكس يمكنك أن تلتزم بأنه لا يجزي يقولون صاحية وإن كانت واجبة الخمس دقائق لكن نلتزم أن ما قبلها يقع على نحو الاستحباب المطلق للواجب وهذا ليس لعزيز الله زكاة الفطرة واجبة في إلى سعيد لكن لو وقعت في شهر رمضان تقع على نحو الاستحباب حال كون هذا الاستحباب مسقط للواجب التضافه نلتزم به هنا نقول صلاة الظهر إن وقعت من الزوال إلى ما قبل الخمس دقائق الأولى تقع على نحو الاستحباب لأنها مسقطة للواجب حينئذ فإن أتيت به على نحو الاستحباب بعد لا يجب عليك أن تأتي به على نحو الوجوب في فرضه في ظرفه بعضهم قال لا نؤوله على أنه واجب في آخر الوقت وما يقع قبله يقع على نحو الوجوب أيضا لكن بشرط أن يبقى المكلف مراعيا لصفات التكليف
فإن خرج عن صفات التكييف أغني عليه جنة فقد القدرة مات، يتبين أن ما وقع لم يكن على نحوه. أما إذا بقي مراعيا لصفات التكييف إلى آخر الوقت يتبين حينئذ أن ما أتى به سابقا كان على نحو الوجود الكبير، فإن كان على نحو الوجود فيسقط الأمر في ضرفه، وإن فقط لا يجب عليه أن يأتي به في آخر. هذا ما قالوا حينئذ العلماء. طبعا العلمية وصل لا معنى حينئذ لحمل الموسع على خلاف الظاهر، لأن الإشكال ممكن لنا أن نحله، فإذا أمكن لنا أن نحله بعد لا داعي لأن نرفع اليد عن ظاهر الموسع ونبقي الموسع على ظاهر. يبقى أنه كيف نرفع الإشكال؟ نقول أيضا نقسم القضية إلى عالم الثبوت والإثبات، صار بأن الإرادة تعلقت بمصلحة ولم يكن الزمن دخيلا، إذا لابد أن يكون غير موقف، والموسع ليس من أقسام غير الموقف. فكرة أخرى، الزمن دخيل، فعندما كان دخيلا صار الزمن الذي هو دخيل هو الزمن الذي بمقدار الفعل بالدقة بالضبط، إذا لابد أن يأمر بالفعل مع حدي الزمن المطابقين للفعل وهو المضيق. وأخرى لا، الزمن الذي هو دخيل ليس بمقدار الفعل وإنما هو بمقدار أوسع، فإذا كان بمقدار أوسع فبما أن الغرض في الزمن كان موسع لابد أن يكون الأمر موسع، لأن الأمر على طول الغرض، فإذا لابد أن يكون الأمر بحدي زمن على كين حدي الزمن أوسع. يبقى إشكال المنع من الثالث كان بملاحظة الطبيعة الواقعة بين هذين الحدين، يعني لو تركت الطبيعة الواقعة بين هذين الحدين لمنعت من الترك ولا حرم عليك حينئذ تركه، فيكون المنع من الترك موجود، إلا أنه لم يكن بملاحظة كل مكلف ولم يكن بملاحظة المكلف به، وإنما كان بملاحظة طبيعة الصلاة مع غض النظر عن أفرادها الزمنية، لكن طبيعة الصلاة مقيدة بالحدين، يعني يجب عليك أن تأتي بالصلاة الموسعة، يعني يجب عليك أن تأتي إما في هذا الفرض أو في ذاك أو في ذاك، لكن تمنع من ترك صلاة من ترك طبيعة الصلاة المقيدة بهذين الحدين، بحيث لو أتى عندك الحد الابتدائي ثم انتهيت من الحد الانتهائي ولم تأتي بالصلاة حينئذ تمنع من الترك، فالمنع من الترك موجود إلا أنه لم يكن موجودا لكل فرض فرض، وإنما كان موجودا للطبيعة، فلما كان موجودا للطبيعة يصدق بأن الطبيعة واجبة، لأن المنع من الترك لازم لها، ونحن عندما نقول واجب الموسع ليس مرادنا به أن هذا الفرض واجب على نحو التوسعة، هذا الفرض ما هو مضيق، لأن الفعل على مقدار زمنه، مرادنا بالتوسعة هو الوجوب الذي في الطبيعة، فهذا الوجوب الذي انطبع على الطبيعة كان المنع من الترك لها لهذا الطبيعة ولم يكن، وبناء عليه يرتكب الإشكال، لا إشكال، لأن الوجوب لم ينصب على الفرض، وإنما الوجوب انصب على طبيعة الصلاة، والمنع كان بالنسبة لمن صب عليه الوجوب، فتمنع من ترك الطبيعة بين هذين الحدين، أما الأفراد لم ينصب عليه الوجوب، فإذا لم ينصب وجاز لك الترك بعد لا يأتي إشكال، لأنها كيف تكون الأفراد واجبة ويجوز لك الترك، الوجوب لم يثبت، فكيف يثبت المنع من الترك؟ وبه يكون قد تم بحثه. يقول هو العين والسكوت، تقدم أن الواجب العين هو ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، ما يتعلق بكل مكلف يعني الخطاب موجه لجميع المكلفين ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الواجب الكفائي. طبعا هنا بالوضع ولما ابتدأ بتعريف الكفائي لم يأتي يعني بالتعريف الدقيق يعني بجنس وفاصل، إنما أتى بالمحصل، قال وهو المطلوب، لماذا أتى بالمحصل؟ أنه خلط بين عالم الثبوت فيه والإثبات، قال وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان، هذا نظرا لعالم الثبوت، فهو يجب على جميع المكلفين، نظر هنا لعالم الإثبات، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه، يعني هذا البعض لو تركه لا يستحق إذا قام به البعض، نعم إذا تركوه من هنا يرتفع الإشكال، فالوجوب انطبع على الجميع، فالجميع لهم عليهم الترك، فالمنع من الترك بالنسبة للجميع، بدليل أنهم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم مستحقون العقاب، كما يستحق العقاب كل من يشترك في فعله
لكن على التفصيل الذي تقدم أن إذا وقع الفعل من الجميع على نحو التقدم والتأخر ليس الجميع مشترك.
وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصراط عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من ذن ونحوه من التهلكة، يعني ونحوه من التهلكة يعني إنقاذ حينئذ الواقع في التهلكة وكذا، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله حينئذ في التعريف. الأصل فيه التقسيم بين الحدود والإجازة. لذا قال الأصل فيه هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه في مقام الثبوت بالشيء المطلوب له من الغير على نحو طالما يتعلق الغرض أن يصدر من كل واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا. هذا في مقام الثبوت، غرض تعلق بهذا الإثبات لابد أن يكون على ضوء. إذا قال فلا بد، لاحظوا أتى بفعل جزاء وبلا بد الترتب، قال فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم، لأنه لو وجهه للبعض دون الآخر يكون على خلاف الغرض، غرض تعلق بكل شخص. فلا بد أن يوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر الفعل من كل واحد عين. فالصوم أو الصلاة كالصوم أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العام. الثاني أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، غرضه ذلك. لماذا يكون غرضه ذلك؟ قال حينما تكون المصلحة في صدور الفعل، في صرف إيجاب الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص ثاني. هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات لابد أن يوجه الواحد، لكن هنا لا يمكن، يوجب المحال، فعليه أن يسلك طريقا آخر، أن يوجهه للجميع ثم يضيقه فيكون مطابقا للغرض. لذا قال فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين. لماذا للجميع؟ قال لأنه لا يمكن أن يوجهه إلى البعض دون البعض لعدم خصوصية مكلفين المكلف، كيف يوجهه للبعض دون البعض؟ ويكتفي، يعني وعندما يوجهه للجميع يكتفي بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض. لما يكتفي يكون قد قيده، لن يكون قد قيده، وحصيلة التقييد كحصيلة المخلوق مقيدا بالغرض. إذا انطبق عندهم بحسب النتيجة الأمر الغرض. لذا قال هو سيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفائي. وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حياة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب. ما هي القاعدة؟ قال الذي قوامه، يعني قوام الوجوب بناء على أن يكون الوجوب مركب، بل لازمه، بل هنا للترقي، يعني من أجل أن يكون هو بسيط، يعني ليدل على أن الوجوب بسيط. قال لا، بل لازمه المنع من التارك بناء على أن يكون الوجوب بسيط. كيف رأوا بأنه هو لا ينطبق على القاعدة؟ قالوا إذ أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز الترك، لأنه إن كان واجب على الجميع لابد أن يكون منع من الترك على الجميع، معنى المنع من الترك على الجميع لم يكن جانب قل مع جواز الترك بفعل بعضهم ولا وجوب بدون المنع من الترك. ولذا رم بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه ليس هو الجميع، الجميع ليس هو المكلف بل البعض، لكن ذهبوا لأنه بعض غير معين، أي أحد مكلف. يأتي علم المشكلة أنه إذا كان غير معين لم يتحقق، والحكم عارض لابد أن يتحقق معروضه، هنا ابتدأ برفع الإشكال. قال وظن بعضهم أنه معين ليرتفع عليه الإشكال، لكن معين عند الله غير معين، ويتعين عندنا من يطبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقة به الواقع إلى غير ذلك. ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وربها وتدفع الحيرة أن يشتغل منع من الثالث لأجل الكفاء. لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما يدعو إليه، فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، والوجوب على الجميع فالمنع على الجميع لا على كل فرد فرد. ولذا قال ولذا يمنعون جميعا من تركه، وبه يرتفع الإشكال، وإذا كان كذلك فيسقط بفعل بعضهم لحصول الوقت. الموسع والمقيد، ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، باعتبار الوقت لا باعتبار أنه بحاجة إلى زمن، كل فعل بحاجة إلى زمن، باعتبار ما ذكر في الدليل من زمن وعدمه. إن ذكر في الدليل الزمن، عفوا إن ذكر الزمن في الدليل فهو الموقف، وإن لم يذكر وإن كان بحاجة له واقعا فهو حين غير موقف. إذا عرفنا أصل التقسيم نقول ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين، موقف وغير موقف، ثم الموقف إلى موسع ومضيق، ثم غير الموقف إلى فوري وغيره. ولنبدأ بغير المؤقت مقدمة لنا موطن اتفاق. فنقول غير المؤقت، لاحظوا هذا هو أصل التحكم، قال ما لم يعتبر فيه شرعا، يعني لم يؤخذ في لسان الدليل الشرعي الزمن، ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان هو في حاجة إلى الزمن. قال وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمن، إن وصية، وإن كان كل فعل لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرف الله، لكن هذا الزمن الذي هو ظرف الله لم يذكر عند الشارع، إذن هو غير الله. كقضاء الفائتة وإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كما قلنا على قسمين، ثوري وهو ما لا يجوز تأثيره عن أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والأمر بالمعروف، وغير ثوري وهو ما يجوز تأثيره عن أول أزمنة إمكانه لكن بشرط أن لا تتهاون به، وإلا فيحرم من باب التهاون لا من باب أنه إذن هو صراحة. عن أول أزمنة إمكانه كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والموقف ما اعتبر فيه شرعا لأنه بحاجة للزمن، هو بحاجة على كل حال، لكن هذا الزمن الذي هو بحاجة له قد ذكر في لسان الدليل، فلا ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها، وهو لا يخلو عقلا بحسب التصور العقلي من وجوه ثلاثة، إما أن يكون فعل هذا الواجب زائدا على وقته المعين أو مساويا أو ناقصا، والأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يقام، والثاني هو المضيق وهذا لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه، وهو المسمى بالمضيق ووجه التسمية واضح، وهو واقع كالصوم إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى والثالث هو الموسع. لماذا موسع؟ قال لأن فيه توسع على المكلف في أول اللحظة وفي أثنائه وآخره كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت ويكتفى بفعله مرة واحدة في ظل الوقت المحدد. ولا إشكال عند العلماء في الورود، يعني توسعه وردت لكن الكلام ممكن أو لا، إن كانت ممكنة فما ورد يقع على ما ورد، وإن لم يكن ممكن فلا بد من التأمين. لذا قال ولا إشكال عند العلماء في ورود مظاهر التوسعة في الشريعة، وإنما اختلفوا في جوازه عقلا على قولين إمكانه ووقوعه، ومن قال بامتناعه أول ما ورد على الوجه الذي يدفع الذي يدفع الإشكال عنده وعلى مسلم. والحق عندنا جواز الموسع عقلا، فإذا لابد أن يكون يبقى على ما هو عليه شرعا، ولذا قال ووقوعه شرعا. ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك كما تقدم، متقومة لأنها مركبة أو لازمة لأنها بسيطة، فينافيه يعني فينافي الوجوب الحكم بجواز الترك في أول وقت، لأن إذا كان في أول وقت واجب تمنع من تركه كيف يجوز لك أن تتركه وتأتي بالفرض آخر أو وسط؟ قال والجواب عنه واضح، فإن الواجب الموسع فعل واحد وهو طبيعة الفعل المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين، حد الابتداء وحد الانتهاء، على أن لا يخرج الفعل عن الواقف، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها وأن تأتي بها في خارج الحدين، فالمنع من الترك ملاحظة الطبيعة لا ملاحظة الفرض، والإشكال نشأ من ملاحظة الفرض. لذا قال هو غير أن الوقت لما كان يسع لإيقاع الطبيعة فيه في الوقت عدة مرات كان لها أفراد أصولية تدريجية مقدرة الوجود في أول الوقت وثانيه وثالثه إلى آخره، فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الأصولية كما وقع التخيير العقلي بين الأفراد العربية في التخيير العقلي، يقول فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الأصولية في التخيير العقلي بين الأفراد العربية والطبيعة المأمور به، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مشاكل في نفس المأمور به. ما هو المأمور به؟ قال وهو طبيعة الفعل، الوجوب ينصب على الطبيعة، المنع لابد أن ينصب على الطبيعة، الإشكال نشأ من انصباب المنع على الفرض وليس بواجب حتى يأتي الإشكال، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود، فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها، والإشكال نشأ من جواز الفرض. والقائلون بالامتناع التجأوا إلى تأويل مظاهر التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في أول الوقت والإتيان به في الزمان الباقي، والإتيان به الوضع على نحو العطل يكون من باب القضاء والتدارك، يكون من باب القضاء لما فات من الفعل في أول الوقت، وقال آخر بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله يعني قبل الآخر يكون من باب النفي، يعني يكون باب الاستحباب المسقط للفرض المسقط، يعني نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة المسقط للوجوب عند الزوال إذا كل الوجوب الغسل. أما إذا لم نقل يكون حينئذ الاستحباب أسقط الاستحباب، وهذا ليس هو المراد. مرادنا أن نمثل على الاستحباب الذي أسقط الواجب. نعم بعض الفقهاء قالوا بوجوب غسل الجمعة، فعلى هذا القول صح التمثيل. وقيل به قيل غير ذلك، هذا القول ليس غيره وقد عرفتم، وكلها أقوال مسلوكة عند علمائنا واضحة في البطلان، فلا حاجة إلى الإطارة في ربها. هذا
بين المعنى الحقيقي وبين المجاز المشهور. إن قلت من أين هذا المجاز المشهور هنا؟ نقول لما لم نقل بالحقيقة الشرعية فإن لم نشك بأن هذا اللفظ هل هو استعمل في معناه اللغوي وهو الدعاء، أو استعمل في الصلاة وهنا استعمال الصلاة قطعا مجاز مشهور، لأنه من غير المعقول ألا يكون مجازا مشهورا في زمن النبي، لأنه قطعا استعمل في الصلاة، لكن الكلام أنه غير صوت تحقق الوضع أو لا. لذا قال إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة بهذا القائد فهذه المعاني المستحدثة تكون على الأقل مجازا مشهورا في زمانه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا الثمرة نقول والتحقيق في المثلة أن يقال أن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إما بوضع التعيين أو التعيين ولا ثلث في البين. أما الوضع التعييني فهو مقطوع العدد، مقطع لا نظم، مقطع بعدده. لماذا؟ قال لأنه لو كان لمقل، يعني لو كان لبان، لو كان لمقل لبان لنا، لبان لنا بأي شيء؟ قال إما بالتواتر أو بالأحاد على الأقل، وكلاهما منتسب. إذا لم يظن، لما لم يظن نكتشف أنه لم يكن. إن قلت لماذا هو من جملة موارد قاعدة لو كان لبان؟ قال لعدم الداعي إلى الإخفاء بل الدواعي متضافرة. التعليل فيه يعني كان عليه أن يعلل أولا بوجود المقتضي ثم فيما بعد يقول والمانع مفقود. قام هو معللا بأن المانع مفقود والمقتضي موجود بالعكس. قال لعدم الداعي إلى الإخفاء، لأنه ليس من الأمور التي يقع فيها الحسد، بل الدواعي متضافرة على نقله مع أنه لم ينقل ذلك إلينا. وأما الثاني وهو الوضع التعيني فهو مما لا ريب فيه، لأنه مما ريب فيه، مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أنه واقع. لماذا؟ يقول لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به، لا سيما إذا كان المعنى جديدا، يصبح حقيقة فيه بكثرة، يعني أن هذه الحقبة تولد كثرة توجب الواضع. هذا خلاص نريد أن يقول. فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمالية؟ فهنا إذا ثبت الوضع التعيني في زمان أمير المؤمنين فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ في زمن أمير المؤمنين على المعاني المستحدثة وكل لفظ أتى بعد عصره صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجرد عن القرآن في روايات الأئمة. إن قلت نحن نريد أن نثبته في عصر الشارع، قال نعم كونها حقيقة فيها، يعني كون هذه الألفاظ كونها كون الألفاظ حقيقة فيها، يعني في هذه المعاني الشرعية في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلوم، وإن كان غير بعيد، لكن غير بعيد غير ما يفيد الظن، وظن غير نحن حقيقيين. إذا قال بل من المظنون ذلك، ولكن الظن في هذا الباب لا يغني عن الحق شيئا، لا بد أن يكون قاطع، غير أنه لا أثر لهذا الجهل. يعني ترتفع النزاع عندنا الشيعة عند السنة فقط. لماذا؟ لأن ألفاظ الشارع لم تأتي عن المعصومين عندهم، بل أتى حينئذ بألفاظ أوصاف بألفاظ، يعني بألفاظ شخص غير معصوم نقلها كما أرادها النبي، ونحن ندري لأن النبي أرادها بالمعنى اللغوي أو لا، بخلاف المعصوم. المعصوم لما نقلها نقلها بحسب ما عنده من أجل أن لا يوقع المخاطب في حينئذ في الجهل وفي غير المراد. ولو كان حينئذ هذا اللفظ يراد به عند المعصوم وهو النبي غير المعنى المراد به عند المعصوم الثاني وهو الإمام، لكان على المعصوم الثاني أن يأتي قرينة. لما لم يأتي بقرينة نستكشف أن مراد المعصوم الثاني على رأينا أن مراد المعصوم الأول على طبق مراد المعصوم الثاني، والمعصوم الثاني هو المراد عند المعنى الحقيقي الشرعي، فإذا من الأول يكون المعنى الشرعي. لذا قال غير أنه لا أثر لهذا الجهل عندنا الشيعة نظرا إلى أن